بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الدرس 33: صيانة القرآن عن التحريف. مقدمة: إن الدليل على ضرورة النبوة يقتضي وصول الرسالات الإلهية للبشر بصورة سليمة غير محرفة، حتى يمكنهم الاستفادة منها لما فيه سعادتهم الدنيوية والأخروية، فلا حاجة للبحث عن صيانة القرآن من حين صدوره حتى إبلاغه للناس كأي كتاب سماوي آخر. حديثنا السابق كان يدور حول صيانة القرآن عن التحريف، وذكرنا سابقا أن محل النزاع في تحريف القرآن الكريم وعدمه ينصب حول التحريف بمعنى زيادة القرآن أو نقصان القرآن. والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع محلا للبحث والنقاش والافتراء على مذهب أهل البيت عليهم السلام. وبيان المطلب يحتاج إلى الوقوف على معاني التحريف في القرآن الكريم، عفوا معاني التحريف في اللغة. التحريف لغة يطلق على العدول من شيء إلى شيء آخر، وهذا ليس هو محل البحث. محل البحث التحريف الاصطلاحي. التحريف يطلق على عدة معان. المعنى الأول للتحريف هو التحريف بمدلول الكلام، أو ما يعبر عنه بالتحريف التأويلي، بمعنى أن الآية المباركة تحرف وتؤول إلى جهة ليست هي الجهة المرادة. مثلا قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واضح أن هذه الآية فسرت بأهل البيت عليهم السلام، وهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين باتفاق الفريقين. هناك من جاء وحرف وأول الآية إلى نساء النبي. هذا التحريف يطلق عليه بتحريف التأويل، وهو ليس محل البحث، وورد في شأنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا التحريف التأويلي ليس هو محور البحث ومحل النزاع. المعنى الثاني للتحريف ما يطلق عليه بالتحريف الموضعي، والمراد منه اختلاف ترتيب آيات القرآن الكريم من حيث النزول. فمثلا قد تكون هناك آية نزلت قبل آية، أو سورة نزلت قبل سورة. أثناء جمع القرآن الكريم وترتيب القرآن الكريم يقدم ما هو متأخر في النزول على ما هو متقدم في النزول، فقد تقدم آية على آية، والجميع يشهد أن ترتيب القرآن الكريم الذي هو موجود بين أيدينا، الكتاب بين الدفتين، لم يرتب بطبق ما نزل به جبريل الأمين على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الترتيب الموجود بين أيدينا ليس بحسب وقت النزول وتاريخ النزول. هذا التحريف أيضا ليس هو محل الكلام والبحث. المعنى الثالث للتحريف هو ما يطلق عليه بالتحريف القرائي، بمعنى أن هناك بعض الآيات افرضوا كانت تقرأ بقراءة معينة مشهورة، وإذا توجد هناك قراءة مخالفة لتلك القراءة. هذا أيضا ليس محل الخلاف في بحث تحريف القرآن وعدمه. هذا ما يعبر عنه بالتحريف القرائي. وعندنا التحريف، المعنى الرابع للتحريف هو التحريف بمعنى الزيادة والنقيصة، بمعنى هل أن هناك آيات ناقصة في القرآن الكريم الذي هو موجود الآن في زماننا، أو هل توجد هناك آيات وسور ناقصة أو زائدة في القرآن الكريم. فالكلام في التحريف بمعنى النقصان والزيادة، هل هناك آيات وسور زائدة، هل هناك آيات وسور ناقصة من القرآن الكريم أم لا. هذا المعنى من التحريف هو محل البحث بيننا وبين من يدعي ويفتري على الشيعة تهمة تحريف القرآن الكريم. والكلام في التحريف بهذا المعنى من حيث الزيادة والنقيصة يمكن أن ندعي عدة تساؤلات. التساؤل الأول، هل هناك زيادة آية أو نقصان آية في القرآن الكريم أو لا، أو هل هناك زيادة كلمة أو نقصان كلمة في القرآن الكريم أو لا، ليس آية إنما فقط كلمة. والصورة الثالثة، هل هناك زيادة سورة أو نقصان سورة في القرآن الكريم أم لا. إذن فالزيادة والنقصان يتصور في مجال كلمة وفي مجال آية وفي مجال سورة. جميع علماء المسلمين اتفقوا أن القرآن الموجود بين أيدينا لا توجد فيه آية ولا كلمة ولا سورة زائدة في القرآن الكريم. فالزيادة أمر متسالم عليه عند الجميع. الكلام في النقصان، هل هناك آيات ناقصة في القرآن الكريم أو لا توجد هناك آيات ناقصة في القرآن الكريم. علماء السنة وعلماء الشيعة أيضا اتفقوا أن القرآن الموجود بين أيدينا لا توجد فيه آيات ناقصة. واستدل علماء الشيعة بعدة أدلة. الدليل الأول هو دليل عقلي، وهو ما طرحناه في الدرس الماضي. وحاصل هذا الدليل أن مقتضى إعجاز القرآن الكريم وأنه أمر خارق للعادة عجز الإنسان عن الإتيان بمثله عدم الإتيان بآية أو بسورة من القرآن الكريم. إذن مقتضى كون القرآن معجز وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله عدم زيادة القرآن الكريم. إذن نستطيع أن ننفي الزيادة عن القرآن الكريم بنفس إعجاز القرآن الكريم، إذ لو كان هناك أحد قد أتى بآية أو بسورة أو بمثل القرآن الكريم إذا لم يكن القرآن معجزا. لما؟ لأن الإعجاز معناه عدم الإتيان بمثله، فلو جاء أحد بمثله فهذا كاشف كشفا إنيا على كاشف كشفا إنيا عن أن هذا القرآن ليس معجزا. إذن مجرد أننا نؤمن وأننا نسلم بإعجاز القرآن الكريم وأنه لا يأتى بمثله هو عدم زيادة القرآن الكريم. إذن زيادة القرآن الكريم زيادة القرآن الكريم نستطيع عفوا نفي الزيادة عن القرآن الكريم نستطيع أن نثبتها من خلال إعجاز القرآن الكريم. عفوا لاحظوا، ولهذا يقول في صفحة 303: إذن فنفس الدليل الذي يثبت إعجاز القرآن الكريم هو الذي يثبت صيانة القرآن الكريم عن الزيادة، كما أنه بهذا الدليل نفسه ننفي عروض النقيصة في الكلمات والجمل المؤدية إلى خروج الآيات عن حالتها الإعجازية. فلو جاء إنسان ووضع كلمة زائدة أو أنقص كلمة زائدة بحيث تخل المعنى الإعجازي، تخرج القرآن عن حالته الإعجازية البلاغية الفصيحة، فهذا كاشف أنه لا يستطيع فعل ذلك. وأما حذف سورة كاملة أو مطلب كامل بصورة لا يؤدي ذلك إلى خروج الآيات عن حالة الإعجاز، فبحاجة إلى دليل آخر يثبت عدم إمكان ذلك. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، وهو أن نفي الزيادة دليله دليل عقلي، وهو نفس كون القرآن معجزا. وأما ما هو الدليل على نفي النقصان، أنه لا يمكن أن ينقص شيء من القرآن الكريم، فنقول نتمسك بالدليل النقلي التعبدي، وهو قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذا القرآن، والتعهد بحفظ القرآن لا فرق بين الزيادة في مقام الزيادة وفي مقام النقصان. إذن فإن قلت لعل هذه الآية المباركة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آية زائدة في القرآن الكريم، فلا يصح التمسك بها لاحتمال زيادتها عن القرآن الكريم، نقول نحن نفينا الزيادة بدليل عقلي، وحيث أن الزيادة منفية يثبت أن هذه الآية ليست زائدة، وبما أنها ليست زائدة صح التمسك بها لإثبات عدم النقصان القرآن الكريم. إذن هذا هو الدليل الأول الذي نثبت من خلاله أن القرآن ليس زائدا وأن القرآن لا يشتمل على نقصان. الدليل الثاني الذي يمكن أن نتمسك به هو حديث الثقلين، حيث أنه صح عن طريقنا وكذلك عن طريق أهل السنة كما في مسند أحمد في الجزء الثالث في الصفحة 17، أنه قال عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترة أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروني بما تخلفوني فيهما. والمصادر عديدة في إثبات وسندي هذا الحديث. محل الشاهد هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر لحظاته: إني أوشك أن أدعى فأجيب. في آخر لحظة من لحظاته صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعطي دستورا للأمة، ما إن تمسكت بهذا الدستور لن تضل بعده. أول دستور هو دستور القرآن الكريم كتاب الله. فإذا كان كتاب الله كتابا قابل للتحريف، لا بعد لأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالتمسك به، إذ التمسك بكتاب قابل للتحريف والنقصان والزيادة خلف الغرض من تمسك القرآن الكريم. عفوا، هذا لعله آثار الشتاء. الدليل الثالث الذي يمكن أن نثبت به عدم تحريف القرآن الكريم هو ما ورد عن طرقنا الصحيحة، روايات العرض على كتاب الله سبحانه وتعالى، كما ورد في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه، أو كما في بعض الروايات: ما خالف كتاب الله فهو زخرف. مقتضى هذه الروايات التي تشير أنه متى ما شككنا في رواية أو أردنا أن نتأكد من كون هذه الرواية صحيحة أم لا، نعرضها على كتاب الله، فإن وافقت كتاب الله ولم تخالف فنأخذ بها، وإلا فهي زخرف باطل ردوها لا تعملوا بها. فإذا كان القرآن الكريم قابلا للتحريف بمعنى الزيادة والنقيصة، لا معنى أن تعرض الروايات على أمر قد يكون محرفا. إذا مقتضى الأمر بعرض روايات أهل البيت على كتاب الله عز وجل هو عدم تحريف القرآن الكريم، إذ لا معنى أننا نؤمر بعرض الروايات وبعرض كلام النبي وعرض كلام أهل البيت عليهم السلام على كتاب الله وهو محرف. أعرضه على أمر يعني أريد أن أثبت صحة رواية عن طريق شيء هو في نفسه يحتمل صحته وعدم صحته، هذا لا معنى له، لغو. إذن مقتضى أننا أمرنا من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبل أهل البيت عليهم السلام أن نعرض كلامهم على كتاب الله، لا بد أن يكون ذلك الكتاب الذي سوف يكون قانونا لتمييز الحق عن الباطل، لا بد أن يكون مصونا عن التحريف من حيث الزيادة والنقيصة. هذا هو الدليل الثاني، أو عفوا الثالث. الدليل الرابع التواتر والإجماع الذي حصل عند الشيعة بأكملهم أن القرآن الكريم ليس قابلا ومن المستحيل أن يكون محرفا، فهو مصون عن التحريف من الزيادة والنقيصة. قام التواتر والتسالم والإجماع أن هذا القرآن الكريم ليس قرآنا محرفا. فإن قلت كما قال بعضهم في شهر رمضان تواتر القرآن الكريم تم عن طريق الصحابة ابن مسعود وغيرهم وغيرهم، وهؤلاء الصحابة في عقيدة الشيعة منهم العادل ومنهم غير العادل بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في روايات الحوض، فكيف تتمسكون بإثبات تواتر القرآن الكريم عن طريق الصحابة الذين تشككون أنتم في بعضهم، لا في كلهم، نحن نشكك، هناك من الصحابة من هو التقي الورع كأبي ذر وعمار وما شابه ذلك. الجواب عن هذه الشبهة نقول أن طرق إثبات النقل وإثبات الخبر يعتمد على وسيلتين. الوسيلة الأولى يعبر عنها بالوسيلة التعبدية، وهو كما هو معروف في طريق أخبار الثقات، فإن خبر الثقة إذا أخبرنا بخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الإمام عليه السلام فإننا نعمل بهذا الخبر الموثوق. لماذا؟ لأن الشارع هو الذي عبدنا بالتصديق بخبر الثقة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا جاء الفاسق تبينوا من خبره، تأكدوا، أما إذا جاء غير الفاسق وهو العادل الثقة فلا تتبينوا من خبره. والروايات كذلك صدقوا الثقة. الشارع هو الذي عبدنا، هو الذي أمرنا أن نصدق خبر الثقة بإضافة السيرة العقلائية وسيرة المتشرع. هذا الطريق يسمى طريقا تعبديا، وهذا لابد أن نحرز فيه وثاقة الراوي ونطمئن بصدور هذا الخبر. فلهذا نقول هل أن الذي نقل الرواية ثقة أو ليس بثقة، عادل أو ليس بعادل، يكذب أو لا يكذب؟ لماذا؟ لأن الشارع عبدنا، وإن كنا نصل في المقام إلى اطمئنان وليس إلى قط، لكن الشرع قال هذا الاطمئنان يكون حجة. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني يسمى بالطريق الوجداني أو الوسيلة الوجدانية، وهذه وسيلة من أبرز مصاديقها التواتر. وما معنى التواتر؟ أن ينقل الخبر مجموعة كثيرة بحيث نصل إلى القاطع بصدور هذا الخبر، لا نصل إلى الظن. زرارة عندما يخبرنا بخبر لا نقول نقطع أن زرارة فعلا أخبر أو فعلا نقل عن الإمام عليه السلام، يحتمل الاشتباه، يحتمل الغفلة، يحتمل ما شابه ذلك، لكن مع ذلك الشارع عبدنا بالتصديق. بينما في التواتر نصل إلى القاطع. من هنا يرد السؤال كيف يحقق لنا التواتر القاطع؟ إذا جاءنا المخبر الأول وأخبر بواقعة الغدير وقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه، وأخبرنا الثالث والرابع والعاشر والمئة والمئتين، كيف نحصل على القاطع أنه فعلا صدر هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هنا مسلكان، مسلك وهو ما سلكه المنطق الأورسطي وذكره الشيخ المظفر في الجزء الثالث عندما تكلم حول أصول اليقينيات أو مبادئ اليقينيات ومنها التواتر. قال التواتر يكون من اليقين لأنه يعتمد على أمر بديهي وهو استحالة تكرر الصدفة، حيث أن الصدفة من المستحيل تكررها، إذن التواتر لابد أن يفيد اليقين لأنه يستحيل تكرر الصدفة. هذه هي النكتة الأولى في إفادة التواتر اليقين. النكتة الثانية ما ذكرها السيد الصدر في كتابه الأسس المنطقية في الاستقراء أو للاستقراء، وحاصل هذه النكتة تعتمد على مبدأ يسمى بمبدأ حساب الاحتمالات. وحاصل فكرة حساب الاحتمالات أن كل خبر ينقله المخبر يشكل نسبة من الصدق. فمثلا جاء المخبر الأول وأخبر بهذا الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه. نقول احتمال الصدق يشكل 10%، و90% يشكل جنبة الكذب واحتمال الكذب. لماذا؟ لأن هذا المخبر يحتمل فيه الكذب، يحتمل الغفلة، يحتمل أنه ينقل الخبر لأغراض شخصية، طمع وما شابه ذلك. فنتيجة هذه الاحتمالات لا نقول أنه صادق 100%، نقول صادق بنسبة 10%. المخبر الثاني أيضا يخبر بنفس الخبر: من كنت مولاه فعلي مولاه، ويشكل الخبر نسبة الصدق في 10%، 13%، 10%، 20%، وهكذا. فتزداد وتتراكم احتمالات الصدق. نحن بعد ذلك نجمع هذه النسب الاحتمالية: 10 على 100 زائد 10 على 100 زائد 10 على 100 زائد 10 على 100 زائد 9 على 100 زائد 8 على 100، نصل إلى نسبة عالية تمثل جانب الصدق، وهي 99.9%. 99.9%. يبقى 1% يمثل جانب الكذب، احتمال الكذب. عادة الذهن البشري لا يحتفظ بهذا الرقم الضئيل، يعني لا أنه يعمل بنسبة 1% ويترك 99.9%، 99.9% من المئة. عادة الذهن البشري لا يحتفظ بالأرقام الضئيلة، لا يرتب عليها آثار. فيقول أنه أن النسبة في جانب الصدق تمثل 100%، وهذا معنى إفادة اليقين. إذن ببركة تراكم الاحتمالات نصل إلى درجة اليقين. ولهذا يقول السيد الصدر: نحن لا نشترط عددا معينا في التواتر، التواتر خاضع للعوامل الكمية والعوامل الكيفية. قد تكون نسبة الصدق والاحتمال نصل إليه بشكل سريع من خلال 10 أشخاص، وقد لا نصل إليها إلا من خلال 100 شخص. هذا يعتمد على نوع القضية التي يخبر بها الإنسان. فلو جاء إنسان في فصل الصيف وقال: إن في مكة ينزل المطر، هنا نحتاج إلى تقريبا 1000 مخبر حتى نصدق، لأنه عادة في فصل الصيف من البعيد نزول المطر. أما في فصل الشتاء يأتي إنسان يقول: نزل المطر في مكة المكرمة، هنا نحتاج إلى 10 أشخاص فقط. إذن لا نستطيع أن نضع عددا معينا وضابطا في التواتر، هذا يعتمد على نوع القضية المخبر بها. قد يأتي إنسان يخبر يمثل 80% جانب الصدق، يأتي إنسان يخبر يمثل 10%، هذا إنسان عالم نثق فيه، ذاك لا نثق فيه. ولهذا لا نشترط حتى أن يكون ثقة، لأن هذا الذي يأتي ويكون غير ثقة نقول نعطيه نسبة 1%، الثاني أيضا نعطيه 1%، الثالث 1%، 99 نعطيه 1%، فنجمع هذه النسب لنصل إلى نسبة 99.9%. فلهذا صحيح أن بعض الصحابة الذين نقلوا القرآن الكريم فيهم محل كلام من جهة الوثاقة وعدم الوثاقة والعدالة وعدم العدالة، لكن على الأقل يشكلون نسبة صدق ولو بنسبة 2%، وغيرهم يشكل 80%، وغيرهم كابن مسعود يشكل 90% وما شابه ذلك. أضف إلى ذلك أن طريق التواتر أيضا من ضمن الأشخاص الذين نقل عنهم هو الإمام علي عليه السلام. فلهذا نحن في التواتر لا نشترط أن يكون الناقل ثقة، قد يكون لأنه ماذا؟ قد يكون غير ثقة لكنه نعطيه نسبة قليلة في جانب الصدق. إذن فاتضح أن التواتر لا يعتمد على كون هذا ثقة أو غير ثقة. نعم كونه ثقة يشكل نسبة كبيرة في الصدق، كونه غير ثقة يشكل نسبة قليلة في جانب الصدق. إذن الدليل الذي نثبت به عدم تحريف القرآن الكريم هو عن طريق التواتر، وكلمات علماء الشيعة وفطاحل الشيعة شاهد بذلك، فهذا الشيخ الطوسي والطبرسي والكاشاني والسيد محسن الأمين وكاشف الغطاء والشيخ المفيد وغيرهم وغيرهم صرحوا أن هذا القرآن الكريم الذي بين الدفتين ليس محرفا لا زائدا ولا ناقصا. هذا هو المطلب الأول الذي أشرنا إليه. قد يفهم منها تحريف الكتاب الكريم، وهذه الروايات موجود بعضها في الكافي، وفي الحقيقة هذه الروايات الموجودة في كتب الشيعة بعضها ضعيف سندا فلا يصح الاعتماد عليه، وبعضها صحيح سند من قبيل هذه الرواية التي موجودة أيضا في أصول الكافي، رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17,000 آية، مع أن هذا العدد قطعا لا يصل مع آيات القرآن الكريم، إلا أن هذه الروايات التي يدعى أنها صحيحة أو أنها ثابتة بطريق صحيح يحتمل فيها زيادة الألفاظ في هذه الرواية. مثلا هذه الرواية: إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد 17,000 آية، يحتمل فيها أن عشر هذه كلمة زائدة، يعني هي هكذا الرواية 7,000 آية لا 17,000، بدليل، لاحظوا، بدليل أن بعض شروح الكافي كما ذكر أبو الحسن الشعراني في هامش شرح أصول الكافي للمازندراني بأن لفظة 10 من زيادة النساخ أو الرواة، والأصل هي 7,000، وهذا من باب العدد التقريبي الذي يتناسب مع آيات القرآن الكريم. الأمر الذي يدل على أن النسخة الأصلية من الكافي كانت بهذا اللفظ، يعني 7,000 وليست 17,000 آية. هذا أولا. ثانيا، الروايات الصحيحة التي قد يقال بأن فيها دلالة على تحريف الآيات، هذا تحريف تأويلي، عفوا، هذا تفسير تأويلي. مثلا الآية التي تقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا بعلي عليه السلام، كلمة علي عليه السلام وإن جاءت في سياق الآية لكنها بمعنى أنها تفسر والذين آمنوا أنه المراد منها علي عليه السلام. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، من الذين آمنوا؟ علي عليه السلام. فالراوي لعله وضعها في سياق الآية من باب يريد أن يفسر كلمة الذين آمنوا، فهذا تفسير تأويلي، أو هذا من باب تفسير الآية المباركة، وليست أن كلمة علي، وهذا الذي قيل آية الولاء، وليس هذا أن كلمة علي جزء من الآية المباركة. إذن فالطريق الذي عالج به علماء الشيعة أمثال هذه الروايات، إما أنها ضعيفة سندا لم يثبت صحة هذه الروايات، أو أنها من باب التفسير والتأويل وليس أنها جزء من القرآن الكريم. أما الروايات التي موجودة بالعشرات في كتب السنة فعولجت بمسألة النسخ، وهناك روايات كثيرة في كتب السنة لها دلالة على تحريف القرآن الكريم، كما صح عندهم أن القرآن 1000000 حرف و27000 حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين، وهذا العدد طبقه على القرآن الكريم لا يصل حتى إلى ربع القرآن الكريم، يعني القرآن لا يصل إلى ربع هذا العدد، وروايات كثيرة. مسألة الروايات التي عند الشيعة عولجت إما أنها ضعيفة سندا ثبت ضعفها، أو عولجت بطريق أنها من باب أنها تفسر الآية، لا أن كما وردنا في كما جئنا بمثال علي عليه السلام. وهناك بعض الروايات الإمام يبين، يسأله الراوي هذا تنزيل، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا بعلي، يقول هذا تنزيل يعني نزلت هكذا الآية، يقول لا ذاك تأويل، الإمام يقول هذا تأويل وليس تنزيل، وهذا المعنى الذي اشتهي عن علي عليه السلام وثبت عن طريق علي عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له أنا حاربتهم على التنزيل وأنت تحاربهم على التأويل، أول آيات كثيرة. أما السنة فكيف عالجت مسألة هذه الروايات؟ عالجتها عن طريق النسخ، ومن هنا قسموا النسخ إلى 3 أقسام: نسخ الحكم، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ التلاوة والحكم. أما نسخ الحكم فهو ثابت عندنا نحن الشيعة وثابت عند علماء السنة كذلك، نسخ الحكم بأن كان هناك حكم ثابتا في الشريعة ثم نسخ وأزيل هذا الحكم لانتهاء الحكمة والملاك والمصلحة فيه، وهذا كما في تقديم الصدقة عند آية النجوى، في تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقدم صدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحكم وهو تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعمل به إلا الإمام علي عليه السلام، أول ما نزلت هذه الآية عمل بها الإمام علي عليه السلام، ثم نسخت هذه الآية ولم يعمل بها أحد لا قبل الإمام ولا بعد الإمام عليه السلام، فوجوب تقديم الصدقة كان حكما ثابتا ثم شفقة بأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخ هذا الحكم وألغي هذا الحكم، هذا المسمى بنسخ الحكم. وهناك نوع آخر من النسخ هو المسمى بنسخ التلاوة، أو نسخ التلاوة والحكم، أو نسخ التلاوة دون الحكم. ومعنى نسخ التلاوة أن هناك آيات في القرآن الكريم كانت تقرأ، كان الصحابة يقرؤونها أنها من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك نسخت قراءتها وأنها ليست ثابتة ليست أو لا يصح قراءتها أو ما شابه ذلك. نسخت قراءتها، نسخت تلاوتها، لم تثبت في القرآن الكريم. وهذا النوع من النسخ لم يعترف به أحد من علماء الشيعة، نسخ التلاوة، بخلاف علماء السنة. قال هناك نسخ يسمى بنسخ التلاوة. وأبرز مثال ذكروه لنسخ التلاوة هو آية الرجم. آية الرجم التي تقول لاحظوا آية الرجم كما ورد عندهم في صحاحهم آية والشيخ والشيخة فارجموهما، أو أنا لحظة أنقل أصل المصدر، وكذلك سورة المعوذتين، لا نريد أن ندخل فيه، نريد أن نوضح. نعم، آية الرجم كما ورد في صحيح البخاري في الجزء الثامن صفحة 25 عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وعن ابن عباس قال: كنت أقرأ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة، إلى آخرها. وأيضا ورد في مسند أحمد في الجزء الأول صفحة 23 و4 و30 و40 و45 فقال عمر: لما أنزلت هذه، أي آية الرجم، أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: اكتبنيها. فقال شعبة فكأنه كره ذلك، فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحسن رجم، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء. إذن آية الرجم نزلت في كتاب الله عز وجل. وهناك مصادر أيضا رواها الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 359، البيهقي في سننه الجزء الثامن صفحة 213 بعدة روايات، حيث قال مالك: يريد عمر بن الخطاب بالشيخ والشيخة الثيب من الرجال والثيب من النساء. وقرأ قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: متفق عليه. هذه الآية: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، أينها في القرآن الكريم الآن؟ هذه لا توجد في القرآن الكريم هذه الآية. من هنا قال علماء السنة: نسخت تلاوتها وإن كان الحكم باقيا، حكم الرجم باقي، لكن الآية من حيث التلاوة والقراءة نسخت، يعني لم تكن الآن هي ليست في القرآن الكريم، لم تثبت في القرآن الكريم، تلاوتها وقراءتها نسخت وإن كان حكمها وهو حكم الرجم باقيا. هذا النوع من النسخ لم يقر به علماء الشيعة. لماذا؟ التفتوا إلى النكتة في ذلك، لأنه أساسا أولا نسأل ما الثمر أن تنسخ التلاوة، نفس الآية تنسخ ولكن الحكم باقي. نحن الحكم يستفاد من خلال الآية، فإذا كان الحكم باقيا ما هو الهدف من نسخ الآية المباركة إذا كانت ثابتة؟ يعني لا معنى أن الآية تنسخ وحكمها يكون باقيا، ما الثمر في ذلك؟ ولهذا حتى بعض علماء السنة لم يؤيدوا نسخ التلاوة، قالوا لا معنى له أصلا، آية ننسخها لكن حكمها يبقى. أفرضوا مثلا أقيم الصلاة تنسخ لكن الصلاة تكون واجبة، تبقى حكم الصلاة والآية تنسخ، لا معنى له. إذا نسخت الآية تنسخ حكمها، تبقى الآية يبقى حكمها، دلالة الحكم من خلال الآية. هذا أولا. ثانيا، لا يوجد نسخ بخبر الواحد، لا بد أن يكون الدال على نسخ آية أو نسخ حكم دليل قطعي. أما تأتي رواية خبر واحد قد تكون ضعيفة قد تكون غير ضعيفة، يستفاد من هذه الآية نسخ آية أو نسخ حكم، النسخ لا يثبت طريقه إلا من خلال دليل قطعي. ثانيا، لو سلمنا بالنسخ وسلمنا أن النسخ يكون بدليل بخبر واحد، لا يوجد نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النسخ في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان هناك نسخ آية أو نسخ حكم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا غير معقول أن يكون، لأن الذي ينسخه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الله عز وجل، بعد النبي لا يتعقل النسخ. مع أنه ورد في بعض الروايات عن طرق السنة في آية العشر رضعات، حيث أنه واضح أن الرضاعة تكون بحكم النسب. إذا إنسان رضع من امرأة كان أولاد تلك المرأة بحكم النسب، فلا يجوز لهذا الرضع أن يتزوج من أولاد تلك المرأة لأنه يكون بحكم أخيهم، إلا أنهم اختلفوا في مقدار تحقق الرضعات، هل أنه 10 رضعات 5 رضعات 15 رضعة متواصلة، أو كما في قول بعض الفقهاء إلى أن يشتد لحمه لحم الرابع. على كل حال، إلا أن هناك رواية جاءت في صحيح مسلم في الجزء الرابع صفحة 167، قال عن عبد الله بن أبي بكر عن عمر عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات. هي الآية والوالدات يرضعن أولادهن، ماكو 5 رضعات معلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات. يعني كانت 10 رضعات الآية تقول، ثم تقالت الآية 5 معلومات. لاحظ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأن من القرآن. يعني هذه 5 رضعات كنا يقرأن فيما 10 رضعات كنا يقرأن من القرآن، فتوفي الرسول صلى الله عليه وآله وهن فيما يعني يقرأن بعد وفاة النبي، توفي وهن يقرأن. وأيضا رواه ابن ماجه في سننه في الجزء الأول صفحة 56، قال عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتشاغلنا بموته. لاحظ، إلى الآن موجودة 10 رضعات، آية 10 رضعات إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخل داجن فأكلها. ما معنى دخل داجن؟ داجن يعني الحيوان الذي يتربى في البيت، الدجاج والسخل وما شابه ذلك، هذه الحيوانات التي تعيش في البيت أكلت هذه الصحيفة التي فيها هذه الآية. أين هذه الآية في زماننا؟ تقولون نسخت، كنا يقرأنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. إذن من نسخها؟ الله نسخها. نسخ عن طريق من؟ عن طريق النبي. النبي توفي وهن فيما يقرأنا من القرآن. فهذا كاشف عن أن هذه لو سلمنا بوجود هذه الآية يعني آية ناقصة من القرآن الكريم، فهو إيمان بنقصان القرآن الكريم. كذلك البسملة، البسملة اختلفوا علماء السنة هل هي جزء من القرآن أو ليست جزء من القرآن، بينما علماء الشيعة الجميع تسالم على أن البسملة من القرآن الكريم. هنا نسأل، من قال أن البسملة ليست جزءا من القرآن الكريم على رأي من قال أنها جزء يعني أنها زائدة، ومن قال أن البسملة ليست جزءا أنها جزء من القرآن الكريم فعلى من قال أنها ليست جزء يعني أنها زائدة. معنى ذلك أننا لا بد أن نقول إما بنقصان القرآن الكريم أن البسملة ناقصة بناء على من قال بعدم جزئيتها، أو أنها زائدة بناء على من قال بجزئيتها. فما أريد أن أتوصل إليه أنه لو عرضت مسألة التحريف من حيث الزيادة والنقيصة فكانت التهمة تكون أقوى عند على السنة من الشيعة. الشيعة لا يوجد أحد إلا إذا وجد شخص شاذ في قوله، أقصد شاذ ليس هو شاذ، شاذ في قوله ولم يتحقق من دقة قوله، أو أنه اعترف مثلا بأن القرآن محرف بمعنى الزيادة والنقصة. ليس معنى ذلك أن تكون جميع الطائفة الشيعية والإمامية تؤمن بالتحريف. نحن ننسب قولا إلى طائفة بحسب الأكثرية، أما إذا وجد قول نادر وشاذ هذا القول الشاذ النادر لا يمثل الطائفة بأكملها، بخلاف أن أكثرهم قال بنسخ التلاوة، ونسخ التلاوة في الحقيقة يعني التحريف. هذا تمام الكلام. فتبين أن تهمة التحريف وجهت للشيعة ووجهها البعض من أجل إيجاد شرخ في صفوف المسلمين. فلهذا من الأمور التي يراها العقل والوجدان هو عدم طرح هذه المسألة، لأن علماء الشيعة وعلماء السنة لا يؤمنون بتحريف القرآن الكريم، وأن هذا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل لا من خلفه ولا من بين يديه، فالأحرى أن لا تطرح هذه المسألة. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. بقي في بحث النبوة بحث وهو عالمية وشمولية الرسالة المحمدية وختم النبوة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يأتي في الدرس القادم، ونعقبه بعد ذلك ببحث الإمامة. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.